الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنام حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه البر ومزيد البر بشرعة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. حديثنا في الأمس أشرنا فيه إلى وجود صورة ضبابية عن حقيقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الصورة التي كونتها تيارات متعددة، فيها من هو معاد وفيها من هو غافل وفيها من هو مستغفل وفيها من هو بريء، ولكنه كان على طريقة الإمع الذي يسير بين الناس، ولذلك تكونت صورة مشوهة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عقلية الإنسان المسلم في الكثير من الأحيان. فقد تجده ولطالما تجده يتحدث عن رسول الله بعنوانه رسولا، ولكنه حينما يتحدث عن التفاصيل يتحدث عن إنسان عادي لا علاقة له للرسالة ولا يمت إلى الوحي للصلاة. بالأمس أشرنا إلى وجود منظومة كبيرة من الأحاديث، هذه الأحاديث التي نسبت زورا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي التي أسهمت بتكوين صورة سيئة جدا عن حقيقة المقام الأنور ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اتخذها أعداء الإسلام من المستشرقين ومن المبشرين ومما إلى ذلك من أطياف المتغربين والعلمانيين وأعداء هذا الدين، اتخذوها حجة بين أيديهم لكي يقولوا بأن موقفهم الراغب في تفكيك صورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أن يكون رسولا وبين أن يكون إنسانا عاديا ساعدته الظروف وساعدته المرحلة لكي يتحول إلى بطل من أبطال تلك المرحلة التي حدثنا فيها. وربما يستحسن الوقوف عند ما كان يبثه عقلق وأنصار عقلق لعنة الله عليه وعليهم حينما كانوا يتحدثون عن الرسول العربي ويحاولون أن يقولوا بأنه كان أنموذجا فريدا لمجتمع عربي، أي أن أفكاره وطبيعة ما جاء به من قيم وما إلى ذلك لم تكن متصلة بالسماء، وإنما كانت نتيجة لإفراز مجتمع يوم ذاك، وكان هذا الرجل نابغة، كان هذا الرجل عبقريا، وبالنتيجة وصل إلى ما وصل إليه. قلنا منهجنا حتى نستطيع أن نتخلص من كل هذه التراكمات وحتى نستطيع بالنسبة لعاشق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخلص من كل الإرث الذي قيل له بأن هذا هو سنة لرسول الله، ولكن هذه السنة تتحدث عن شخصية يتبرأ منها القرآن ولا يعرفها القرآن الكريم. حينما يصور الرسول تارة بأنه يحضر مجالس الغناء، وتارة يشترك في حفلات الغناء، ويعمل أو يتحدث بطريقة لا تنم عن حياء زوجاته والعياذ بالله أو ما إلى ذلك من هذه الأمور، حتى يستطيع الإنسان أن يتخلص من كل ذلك عليه أن يرجع إلى القرآن الكريم ويحاول أن يستخبر الصادق المصدق. كتاب الله هو وحي الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد من يعرف محمدا كما يعرفه الله سبحانه وتعالى. والحديث يا أحمد لا يعرفك إلا أنا وعلي، هذه الأنا التي عبر عنها الحديث الشريف الحديث القدسي. نحاول أن نتعرف على بعض من جوانبها من خلال القرآن الكريم. الحديث عن القرآن الكريم أيضا أشرنا بأنه من الخطأ بمكان أن تأخذ آية منفردة عن بقية الآيات وتفكك بينها وبين بقية الآيات من دون أن تصل إلى الهدف الحقيقي لهذه الآيات والفكرة العامة التي تطرحها هذه الآيات. بالضبط كما أشرنا بالأمس إلى أن من يقرأ كلمة يد الله فوق أيديهم ولا يقرأها ضمن معيار ليس كمثله شيء، عندئذ يقرأ يد الله فوق أيديهم بمعنى أن لله يدا. وقد قرأت بالأمس بين يديكم بعضا من الأحاديث التي تصور أن لله يدا، وهذه اليد في يمينه وكلا يديه في يمينه ولديه أصابع، ويستطرد الرواة المخرفون بأنه على الأصبع الفلاني يحمل كذا وعلى الأصبع الفلاني يحمل كذا وما إلى ذلك من هذه الأمور. لكن حينما تقرأ ضمن إطار ليس كمثله شيء، عندئذ علينا نجبر على إبعاد الجسمانية عن الله سبحانه وتعالى باعتبار أنه ليس كبقية الأشياء، والأشياء أو بقية الأشياء هي جسم، لذلك علينا أن نستثني الله سبحانه وتعالى من أن يكون شيئا كهذه الأشياء. لذلك نجبر على أن نأخذ معنى يد الله فوق أيديهم على المحمل المجازي، وعندئذ نعرف أن قدرة الله تعني هي يد الله، وأن هذه الآية تشير إلى أن قدرة الله أعلى من قدرتهم وفوق قدرتهم. نفس هذه القضية علينا أن نعممها في ما نتحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي وقد أشرت إلى ذلك بالأمس، الذي يقرأ عبس وتولى من دون أن يقرأ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يعلمهم الكتاب ويبشرهم وينذرهم إلى ويزكيهم من دون أن يقرأ هذه الآية، عندئذ يقع فيما وقع به المفسرون والمحدثون الكذبة حينما قالوا بأن عبسة هو الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، رغم صريح الآية الكريمة بأنه هو الذي يزكي، والقرآن يعاتب من عبس هنا وما يدريك لعله يزكى. وواضح جدا أننا لا يمكن أن نتصور أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله يمكن له أن يتخلف عن أداء وظائف النبوة ومهام النبوة، وأبسط وأولى هذه المهام أنه هو الذي يزكي المؤمنين، وهذا الرجل جاء لكي يتزكى، فكيف يمكن لنا أن نتصوره بأنه يطرد هذا؟ على أي حال وفق هذا السياق سنحاول أن ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تارة من خلال جمع الآيات القرآنية التي تحدثت عن مقام النبوة وعن مقام الرسالة وعن مقامه بشكل شخصي صلوات الله وسلامه عليه وآله، وأخرى من خلال النظر إلى الآيات الخاصة التي نزلت برسول الله، سواء تلك الآيات التي لها صورة المدح أو ما توهم بعضهم من أن بعضا من الآيات فيها صفة العتاب وصفة اللوم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قد يتصور بعض الحمقى حينما يقرؤون قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، أو ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أو يا أيها الرسول يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله إليك، وأمثال هذه الآيات التي تصورها بعض الذين لديهم صورة سيئة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشكل مسبق، تصوروها بأنها آيات معاتبة وآيات لائمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحينما سنضع المنهج سنعرف أن هذه الآيات جاءت في مقام المدح والثناء على مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسنعرف أن الأنبياء كلهم عوتبوا إلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عوتب فيما يمدح به، فهو الوحيد الذي قيل عنه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. كل الأنبياء عوتبوا في مقام العبودية وفي مقام البلوغ النهائي لدرجة العبودية إلا الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وآله، عوتب لأنه زاد على الحد أو طلب منه أن يخفف من طبيعة الشقاء الذي كانت توجده حالة العبودية لديه صلوات الله وسلامه عليه وآله. في هذا الإطار أمامنا آيات متعددة، سنحاول أن نأخذ من هذه الآيات تارة ما تحدث عن مقام النبوة. هناك آيات لم تتحدث عن شخص الرسول ولكنها تحدثت عن مقام النبوة كنبوة، والرسول هو من؟ هو خاتم الأنبياء. إذن ما يوجد في هذه الآيات يشمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حتى وإن لم يكن الحديث متعلقا برسول الله بشخصه. آيات أخرى تحدثت عن مقام الرسالة، وهذا المقام أعلى من مقام النبوة، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى وإن لم تسمه فإنما هو خاتم المرسلين بل سيدهم وأشرفهم، فما تحدث عن مقام الرسالة أيضا يشمل ماذا؟ يشمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرى تحدثت الآيات الكريمة عن شخصيته صلوات الله وسلامه عليه وآله، تارة ضمن مجموعة وأخرى متفردا، تارة ضمن مجموعة على سبيل المثال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هنا أهل البيت مجموعة أو الراسخون في العلم مجموعة، ولكن من هو أشرف هذه المجموعة ومن هو رأس هذه المجموعة ومن هو شريف هذه المجموعة؟ الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وآله. وأخرى تحدثت عنه بشكل شخصي وعنته هو بالذات. إذن أمامنا أربعة مجاميع من الآيات الشريفة، سنحاول أن نقف عند أعتاب هذه الآيات، نقف تارة موقف المتأمل وأخرى موقف المستنتج لكي ننظر إلى الجمال الأبهى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولن يحدثك ولن ينبئك عن رسول الله كما ينبئك الخبير العليم. هنا نبتدئ في الحديث عن الآيات التي تحدثت عن مقام الرسالة، وأجد من اللازم في البداية أن أقدم لهذه القضية مقدمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق إنما خلقهم لهدف محدد، وما خلقت الجن والإنس إلا لماذا؟ إلا ليعبدون. وإن أنا لابد لي من أن أشير إلى بعض الأخوة اللي ربما لا يفقه ماذا تعني كلمة العبادة. أكو بيهم يتصور كلمة العبادة تعني هالركعتين وهالقنوتين وما إلى ذلك، لا مو هذه العبادة. العبادة أن تكون دائبا في الله سبحانه وتعالى، وأن تكون خالصا لله سبحانه وتعالى بأي طريقة اتجهت وبأي سبيل سلكت لتحقيق هذه العبودية، هي هذه العبودية التي نتحدث عنها. لذلك هدف الخلق الله سبحانه وتعالى حينما خلق الجن والإنس إنما خلقهم من أجل أن يعبدوه. والعبادة تحتاج إلى مستلزمات. المستلزم الأول أن يكون هناك وجود مكاني وزماني لهذا العابد، فهذا العابد لا يعيش في نقطة فراغ، وإنما لا بد من أن يعيش على حيز مكاني كالأرض مثلا، ولا بد أن يعيش في وقت محدد. هذا أمر أول. القضية الثانية، تحتاج العبادة إلى مضادها كي تعرف، ويعني حتى نعرف أننا عابدون لا بد من وجود شيطان نتغلب عليه لكي نصل إلى هذا المقام، ولكي نصل إلى هذا إلى هذه المنزلة التي نسمى من خلالها عبادا. وهذا يعني أن يكون هذا المخلوق مريدا مختارا، لديه قدرة الفعل ولديه قدرة الاختيار، حتى لا يقال أنه مجبرا، لا يقال أن كل ما يفعله إنما يفعله بناء على إجبار من الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا المخلوق وهذا العابد كان بإمكانه أن ينحرف، كان بإمكانه أن يكون فاسقا، كان بإمكانه أن يكون عاصيا، ولكنه ترك عالم العصيان وترك عالم الفجور وتحول إلى عالم التقوى وعالم الطاعة لله سبحانه وتعالى. هذه الحالة كونه مريدا تستلزم أمرا آخر، بمعية كون العابد يحتاج إلى ظرف زماني ومكاني. هذا المستلزم اسمه الأرض وما عليها وما فيها وما حوت، باعتبار أن الأرض وثروات الأرض هي التي تقدم الإغراء للإنسان. إنسان لما ما كفت شيء يغريه بالفجور، عندئذ لا نعرف إن كان فاجرا أو ليس بفاجر. بمعنى إنسان مقيد إلى الكرسي، والكرسي مقيد إلى الأرض، وعيناه مشدودتان لا يبصر منهما أي شيء، لا يمكن أن نقول بأن هذا الإنسان متقيا لأنه قد غض البصر عن المحرمات. هو لم يرى المحرمات ولم يكن قادرا للوصول إلى المحرمات حتى نقول بأنه قدر ولم يفعل أو لم يتجه. يعني إنسان، خليني أبسط القضية، إنسان ما عنده تلفزيون وما عنده أي وسيلة للاتصال بالتلفزيون، بذلك الوقت أنا ما أقدر أقول هذا الإنسان جيد جدا لأنه لا ينظر إلى الأفلام الإباحية. ليش؟ لأنها سالبة بانتفاء الموضوع، هو مو قادر على أن يوصل إلى التلفزيون لكي ينظر إلى تلك الأفلام. بلى سأقولها لو تمكن من الوصول إلى التلفزيون وأغلق التلفزيون بإرادته وبقدراته وبإمكاناته، يستطيع أن يصل عندئذ نقول بأنه تمكن ولكنه كان متقيا وكان متمنعا عن الفجور. من خلال هذه الأمور وجدنا الله سبحانه وتعالى ينظم مفهوم العبادة ضمن إطار عقائدي يشمل النظرة إلى كل شيء. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أولا حدد في البداية هدف الخلقة وهو العبودية، وقلنا بأن العبودية تحتاج إنسانا مختارا مريدا غير مجبرا، وتحتاج إلى أرض يقيم عليها، وهذه الأرض لا بد أن تقوم حياته ولا بد أن تعطيه، وهذا العطاء يمكن أن يدفع به إلى الفجور ويمكن أن يتحصن من هذا الفجور ويتحول إلى أمر آخر. لذلك الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأرض ثم قال لملائكته وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة يعني شنو؟ هذا حديثي اللي راح أتحدث بما ألا دخل بحديثنا السابق عن مفهوم الخلافة. حديثي كله راح يتركز على شخصية الرسول أو شخصية المرسل صلوات الله وسلامه عليه وآله، وخصوصية الرسول في هذه المسألة. ماذا يعني الخليفة؟ أن يكون الإنسان خليفة لشيء، أي أن ينيب عنه. ربك هو المستخلف، والخلافة وضعت من أجل العبادة باعتبار هي الهدف. نحتاج إذن إلى عابد مثالي يكمل صورة العبودية التي يريدها الله سبحانه وتعالى، هو الذي يكون مستخلفا على هذه الأرض، أي نائبا لله سبحانه وتعالى على هذه الأرض. هنا لابد أن نتساءل نائبا على ماذا؟ صحيح على الأرض، ولكنه هو نائب الله. نائب ما شنو؟ يكون نائبا لعلم الله سبحانه وتعالى، نائبا لرحمة الله سبحانه وتعالى، نائبا للطف الله سبحانه وتعالى، نائبا لكل ما يتعلق بالصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى، أي التجلي الكامل للصفات الفعلية لرب العزة والجلالة. الصفات الفعلية يعني شنو؟ أصعدنا صفات ذاتية تمثل عين الذات الإلهية من قبيل الحياة والقدرة والإرادة وما إلى ذلك.
أكو صفات فعلية لله سبحانه وتعالى يتوقف وجودها على وجود المخلوق. الله رحيم في ذاته رحيم، ولكن من دون وجود المرحوم لن تتجلى هذه الرحمة. هو قادر على هذه الرحمة، مريد لهذه الرحمة، لكن لابد من وجود مرحوم حتى يكون هو إطار هذه الرحمة. الله سبحانه وتعالى كريم، ولكن كرمه يحتاج إلى وجود من يكرمه حتى يتجلى هذا الكرم. إذن هذه الصفات متعلقة بمخلوقات الله سبحانه وتعالى وما خلق الله سبحانه وتعالى، والنائب له حينما يكون الأمر بهذه الإطلاق، بهذا الإطلاق: إني جاعل في الأرض خليفة، الخلافة أعدت لي كي تنظم عملية العبودية، وهدف الخلقة كل الخلقة إنما كان من أجل هذه العبودية. إذن عملية الإنابة هنا متعلقة بأن ينوب الخليفة الله سبحانه وتعالى في كل علاقاته مع مخلوقاته. حتى أوضحها وجوز أصعبها ما أدري، بس راح أطرحها باتجاه آخر. الله نور، والنور لا يلتقي مع الظلمة. الله سامي، والسمو لا يلتقي مع الجنو. الله الخالق، والخالق لا يلتقي مع المخلوق. أنت حتى تلتقي مع أحد تحتاج إلى درجة متساوية، أما أن تكون الدرجتان مختلفتان إذن لا يمكن أن يكون هناك تلاق ما بين هاتين الدرجتين. ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى من يجمع ما بين حالة السمو وما بين حالة الدناء. من الذي يجمع هذه الحالة بحيث لا يصل إلى الدناءة ولا يبلغ المقام الكلي للسمو، لأنه ليس بإله؟ نحتاج إلى إنسان له نفس صفات من يفسد ومن يسفك الدماء من ناحية بشرية. هو مخلوق يأكل يمشي في الأسواق، جسم لا يتميز عن بقية الناس على الأطلاق من الناحية الخلقية، لكنه من الناحية الخلقية ومن ناحية الخصوصيات الروحية والمعنوية يداني سمو الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله، ما كنت إلا بشرا أولا، لكنه ماذا؟ بشرا رسولا. جمع ما بين أن يكون من البشر الذين تطرأ عليهم النواقص ويطرأ عليهم المرض ويطرأ عليهم الاحتياج ويطرأ عليهم الحر والبرد وما إلى ذلك والموت والحياة وما إلى ذلك، ولكنه كان ماذا؟ رسولا. هذا الرسول حتى نجي نعرف مقامه، الله سبحانه وتعالى قال هو خليفتي في هذه الأرض. لذلك انظر إلى طبيعة الرابط بين سبحان الله ما كنت إلا بشرا رسولا وبين قوله دنا فتجلى فكان قاب قوسين، فكان كقاب قوسين أو أدنى. ذلك المقام العالي والسامي اجمع بين وبين كونه بشرا ماذا تجد؟ رسولا. لكن هذا الرسول يفترض أن نعرف من يا درجة، الدرجة التي وصلت إلى تنفيذ كل متعلقات مقام الربوبية، مقام العبودية، أم أنها تخلفت بعض الدرجات. حينما يأتي الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويكون خاتمة للمرسلين وأفضل هؤلاء المرسلين، لا بد من أن نعرف حقيقة أساسية في هذا المجال، وهو أن الله سبحانه وتعالى حينما اشترط وجود الجهة العابدة حتى يخلق، مو قال وما خلقت الجن والإنس إلا شنو؟ إلا ليعبدون. هدف الخلق هو الإنسان العابد، والعابد بكمال العبودية، ليس عبادة فلان وفلان، لا، بكمال العبودية. احنا ندري الله خلق، معقول الهدف لله سبحانه وتعالى يتأخر عن فعله لو بمجرد ان يفعل الهدف يتحقق؟ هنا يتبين ان قضية في غاية الأهمية. وشوية تفتح لي دماغك اكثر لما تتبين ان نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، او خليني اقول ان نورا معينا خلق قبل خلق الخلق حتى يبرر خلقة الخلق هذه، لابد من وجود الجهة العابدة حتى تكون المخلوقة. إذن لابد من وجود نور أعظم يمثل الحالة العبودية المطلقة لله سبحانه وتعالى حتى يمكن أن يخلق كل هذا الخلق. ماذا يحدثك الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عبر أهل البيت؟ كنت نورا مخفيا. هذا التعبير، واللي راح نشوفه بعد ذلك في تحليل، او اللي شفناه قبل في تحليلنا لقوله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، اذا تذكرون احاديثنا السابقة ماذا وجدنا؟ اطلعوا على وجود هم بانفسهم لم يكونوا قد عرفوا هذا الوجود. على أي حال، هذه النيابة، أرجع لها، هذه النيابة أو ما نسميه بالخلافة إنما متعلقة بكل الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى. والصفات الفعلية ماذا؟ هي علاقة المخلوق مع خالقه، أو بتعبير أصح علاقة الخالق مع مخلوقه. إذن لو قلنا بوجود رحمة لله على هذه الأرض، من الذي يمثلها؟ هذا الخليفة، هذا النائب. لو قلنا بوجود علم لله سبحانه وتعالى لمخلوقاته، من الذي يمثله؟ هذا الخليفة. لو قلنا بوجود عدل إلهي، من الذي يمثله؟ هذا الخليفة. كل هذه الأمور متعلقة بطبيعة هذا الخليفة. لو فككنا الآية بشكل أدق، وهو ما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في الأيام اللاحقة إن قيض الله سبحانه وتعالى لنا عمرا وتوفيقا لذلك، سنجد أن القرآن واضح كل الإيضاح بأن ما توهمه البعض بأن هذه الخلافة هي لكل الناس في غاية الاشتباه، لأن هذه الخلافة التي يتحدث عنها الله سبحانه وتعالى هي مقام مخصوص لم تصل إليه أشراف وعظماء الملائكة، مقام اختصه الله سبحانه وتعالى لصفوة عبيده وللكامل من مخلوقاته. وأي صفي أصفى من نور محمد، وأي كامل أكمل
من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. على أي حال أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم لنا التوفيق في أن نجلس بين يدي نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نستلهم منه نورا نجلي به ظلمة قلوبنا وننير به درب بصيرتنا. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.